بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم.
السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة، وقبل أن أبدأ بالحديث وفي درس اليوم، أشير إلى مشهد رأيتموه جميعا، وهو يتعلق بتكريم الإسلام للإنسان للمؤمن. هناك دعاوى بأن الغرب هو الذي يكرم الإنسان، وهو الذي يعطيه حقوقه، وهو من دعايات ودعاوى لا تخفى على أمثالكم. والشاهد، حتى لا أطيل، انظروا إلى هذا الفرط الذي صلينا عليه، موضوع على الكف، ومع ذلك تأتي السنة بل فرض كفاية أن يقوم الناس، أن يقوم المسلمون ويصلوا عليه ويدعون لوالديه وللمسلمين. حتى إنه ذكر أحد الأخوة في يوم من الأيام في الحرم صلوا على عدد من الجنائز، وبعد أن انتهوا من الصلاة فإذا هو يأتي أيضا كما رأيتم موضوع على اليد، فرط أو سقط لكن نفخت فيه الروح، فيدعو المؤذن الناس جميعا إلى أن يصلوا على الجنازة في الحرم، وقد يكون بمئات الآلاف أو أكثر، ثم يصلون عليه. هذا تكريم ونوع من التكريم للمسلم ولأبناء المسلمين، مع أن مثل هذا ليس عليه ذنب، لكنه فضل من الله جل وعلا وتعزية لوالديه ولأهله وللمسلمين جميعا، لأن كل واحد منا صلى عليه نال قسطا من الدعاء، فنال أجر الصلاة على الجنازة، وهو قيراط كالجبل العظيم، ونال هذا الدعاء. كل واحد منكم دعا لنفسه أولا، ودعا لإخوانه، ودعا للمسلمين حتى من لم يصلي معه. بينما الغرب نرى ماذا يفعلون، يقتلون المسلمين ويدعمون المجرمين في كل مكان. من الذي قتل ودمر العراق؟ من الذي دمر باكستان وأفغانستان؟ من الذي يدمر سوريا الآن والسكوت ومجلس الأمن يحمي هذه الجرائم وغيرها من بلاد المسلمين، الصومال، بل في فلسطين؟ من الذي يحمي اليهود خلال أكثر من 60 أو 70 سنة؟ هؤلاء فعلا يكرمون الإنسان فضلا عن المسلم؟ هذا مشهد أحببت أن أشير إليه لنبين عظمة هذا الدين، وأن المسلم قد كفل الشرع حقوقه، فإن حدث نقص فهو من البشر وبسبب الظلم، وإلا فالإسلام ولقد كرمنا بني آدم، وأعظم من كرم هو المسلم. نسأل الله جل وعلا أن يجبر مصاب والدين، وأن يعوضهما عنه خيرا، وأن يصلح أبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين، والله أعلم. ونستمع إلى قراءة الشيخ خالد حفظه الله وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب لا يحب عليًا إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. عن زيد بن حبيش رضي الله عنه قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث حديث عظيم، مع قصر كلماته فهو حديث عظيم. آمل أن أتمكن اليوم من الوقوف مع ما ورد فيه وحوله، وبخاصة في هذا الزمن الذي تطاول فيه المنافقون بل الملحدون على الله جل وعلا وعلى رسوله، فضلا عن صحابته رضوان الله عليه. هذا الحديث أيها الأخوة بوب له المنذري رحمه الله باب لا يحب علي إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. بينما في كتاب مسلم عاد سواء، وسبق الكلام في ذلك أن الذي بوب هو مسلم أو غيره وهو الراجح من شراح صحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي، جمع الأنصار وعلي. بينما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث قادم باب يتعلق بالأنصار، بينما كما قلت لكم في كتاب مسلم باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي رضي الله عنهم من الإيمان وعلاماته، وأن بغضهم من علامات النفاق. وهذا التبويب الذي جمع فيه بين الأنصار وعلي أقوى، لأن مراد ذكر هذا الحديث في باب الإيمان بيان أن حب الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة، وهي من أعمال القلوب من الإيمان ومن كمال الإيمان، وأن البغض من علامات النفاق وقد يصل إلى الكفر والعياذ بالله. وهذا الحديث أيها الأخوة مما انفرد به الإمام مسلم، وقد تعقب الدارقطني هذا الحديث لأنه يروى عن الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي، والأعمش مدلس، ولذلك للعلماء كلام في هذا الحديث، ليس هذا مكان التفصيل فيه، ولكنها إشارة للأخوة، وإن كان ورد فيه صحيح مسلم، فصحيح مسلم وصحيح البخاري رحمهم الله مما أجبعت الأمة على قبولهما وعلى صحتهما، ولكن هذا لا يعارض الوقوف بالنسبة لمسلم مع بعض الأحاديث كما وقف بعض العلماء، ومنها هذا الحديث كما وقف الدارقطني، أو بعض الكلمات التي وردت في الصحيحين، يكون الحديث صحيحا ولكن قد يكون في بعض كلماته للعلماء وقوف عندها. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: معرفة المنافقين في لحنهم ببغض الأنصار أولى، فإن هذه الأحاديث أصح ما يروى عن علي، أصح مما يروى عن علي أنه قال إنه لعهد النبي الأمي فذكر الحديث، فإن هذا من إفراد مسلم، وهو من رواية عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن علي، والبخاري أعرض عن هذا الحديث. بخلاف أحاديث الأنصار فإنها مما اتفق عليه أهل الصحيح البخاري ومسلم، وكلها في البخاري. وأما حديث علي يقول شيخ الإسلام فقد شك فيه بعضهم من حيث الرواية، لكن معناه صحيح، لكن انتهى كلام شيخ الإسلام، فأقول ولكن هذا يتعلق في السند، لأن كما قلنا أن الأعمش مدلس، فلذلك أما معناه فصحيح، وجاءت أحاديث أصح منه، وجاءت أحاديث الأنصار والمهاجرين وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها تدل على هذا السياق. لكن قال العلماء إن رواية مسلم له تقوية له، فلعله قد شاهد من الأصول ما لم نشاهده، أو وقف على الشواهد ما لم نقف عليه. وبكل حال فمعناه صحيح بلا مرية، حتى لا يكون مجالا للطعن فيه. فلا يبغض أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد ممن ذاع فضلهم من الصحابة مؤمن قد تحقق بالإيمان الواجب في حقهم، بل بغضهم كبغض الأنصار بل أولى، وهو سمة نفاق. زر بن حبيش هو مخضرم أدرك الجاهلية، أي عاش في الجاهلية قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال إنه زر ابن حبيش ابن حباشة، وقيل إنه هلال الأسدي أبو مريم الكوفي، ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وهو من كبار التابعين. وإن كان من أدرك الجاهلية لكنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي منه، لكن أدرك كبار التابعين، وكان من كبار أصحاب ابن مسعود، بل أدرك أبا بكر وروى عن عمر وعن عثمان وعلي وأبي ذر وعائشة رضي الله عنهم، وروى عن غيرهم. وقد عمر طويلا حتى قال له ابن عيينة، قال ابن عيينة عفوا عن إسماعيل: قلت لزر بن حبيش: كم أتى عليك؟ وهذه لفظة جميلة جدا، أفضل من أن تقول كم سنك أو كم عمرك، لأنهم يقولون العمر عند الله جل وعلا، ما ندري كم سنك، لبعض الأدباء مداخلة فيها. قال: كم أتى عليك من السنين؟ قال: أنا ابن 20 و100. قال أبو نعيم: مات وعمره 127 سنة. وهو القائل لما حضرته الوفاة بعد 127 سنة، هناك من المعمرين يقول: إذا الرجال ولدت أولادها، يعني ولد لابنك أولاد، إذا ولد لابنك أولاد، إذا الرجال ولدت أولادها وارتعشت أجسادها وجعلت أسقامها تعتادها، تلك زروع قد دنا حصادها. الله المستعان، مع أن الحصاد قد يأتي قبل ذلك كما صلينا عليه، لا ندري كم، بل قد يكون ولد ميتا ولكن بعد نفخ الروح، وقد يكون ساعات عاش. فلا يغتر الإنسان ويقول عمري صغير أو كبير، والأعمار بيد الله جل وعلا. لكن لا شك أنه كلما تقدم العمر بالإنسان فقد قرب أجله. يقول أحد الأخوة: جئت لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في آخر أيامه، وجدته في المستشفى، فتأثرت لحاله، وخاصة بعد أن عرف أنه قد أصيب بمرض السرطان. والشيخ رحمه الله لا يحب أن يقال المرض الخبيث، يقول: هذه أمراض بأقدار الله جل وعلا يبتلي بها عباده، فلا يوصف بالخبث كما يطلق الناس. يقول: فرآني قد تأثرت، وقال: يا أخي أو يا بني، لما تتأثر؟ أنا عمري فوق 70، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة، فقد عشت ما كتب الله لي، وأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي. ومع ذلك أيضا وهو في أيامه الأخيرة يقول أحد الأخوة: مررت عليه في بيته، فقلت: يا شيخ، لعلنا نأخذ جولة في مدينة عنيزة. يقول: أريد أن أخرج الشيخ من البيت، فركب معي. يقول: جلس لمدة نص ساعة لا يتكلم، ثم نطق، كان مهموما. أحيانا الذي يركب معه أو يشاهده يتصور أنه مهموم من أجل المرض، لا، فلما نطق قال: أنا أفكر بأي عمل ألقى الله جل وعلا. الله المستعان، الله المستعان يا أخوان. هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأعلام، عرف من صغره بالعلم والفضل والعبادة والخير رحمه الله، ولا أزكي على الله، ثم يقول قبل وفاته بأيام أو أشهر: لا أدري بأي عمل ألقى الله جل وعلا، من صدق ومن قلب. وبقي إلى آخر رمضان في الحرم لما أخرجوه، يوم 29 إلى أو 28 إلى جدة بسبب أنه أغمي عليه فاستفاق في جدة. قال أين أنا؟ قالوا أنت في جدة. قال أرجعوني للحرم. قالوا يا شيخ لم يبقى إلا يوم. قال وما يدريكم أن هذا اليوم قد يكون آخر أيامي في رمضان في الحرم، فأرجعوه. وكان فعلا آخر أيامه بالنسبة للحرم، وتوفي كما تعلمون بعد أيام بعد العيد رحمه الله. الشاهد أننا لا نغتر بطول الأعمار أو قصرها، ولكن علينا أن نستعد، بخاصة إذا بلغ الإنسان 60، أن يتفرغ أكثر لعبادة ربه. والله المستعان. معاني الكلمات: فلق الحبة، علي رضي الله تعالى عنه يقول والذي فلق الحبة، هو يقسم هنا الحبة، طبعا فلق الحبة بالفتح أي شقها بالنبات، لأنك تضع الحبة وتبذرها ثم تنشق ويخرج النبات. والحبة بفتح الحاء لما يزرع ويستنبت من القمح وغير الشعير الذي يزرعه الناس، بينما الحبة لما يكون في البر ولا يزرعه الناس، وترونه في البر يتناثر يصعب أن يزرعه الناس، هذا يسمى الحبة، كما في الحديث فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل في حديث الجهنميين. والرافضة الذين أعمى الله قلوبهم وأبصارهم لهم مع هذا الحديث عجائب، ودائما عجائبهم كثيرة وتأويلاتهم باطلة. فتجدهم مثلا في سورة البقرة يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا عائشة، لا عقل ولا نقل. مر شيخ الإسلام ابن تيمية عند قوم أو عند رجل عند قوم يقرؤون، فخر عليهم السقف من تحتهم، فقال إذا ما كان عندكم علم، يعني ما حفظتم سورة النحل، ما عندكم عقول، هل يخر السقف من تحت ولا من فوق؟ فهؤلاء بلا عقول. وإلا فقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أولا هذا لبني إسرائيل، موسى يقول لقومه وليس الخطاب لنا. ثم من قال أن بأي قرينة نحمله؟ ولكنهم يتجرؤون على الله كما سيأتي بعد قليل من بعض النور، فيقولون عن هذا الحديث بس للإشارة إن قوله والذي فلق الحبة أي فاطمة، أي أن علي يقسم بفلق الله لفاطمة رضي الله عنها. وأحيانا يقولون هي النطفة، وأحيانا يقولون العقل، وكلها تدل على ضعف عقولهم، ولذلك وصلوا إلى هذه المرحلة مما سيأتي في هذا الحديث. برأ النسمة أي خلق النسمة، والنسمة بفتح النون والسين هي الإنسان، وقيل النفس كما عند الأزهري، وكل شيء له روح فهو نسمة. هذا الحديث أيها الأحبة أقسم علي رضي الله تعالى فيه، يقول والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. والقسم يأتي بثلاثة أحرف، إما الواو وهي أكثر القسم في القرآن وغيره، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والفجر كما قرأ اليوم الشيخ أطول قسم في القرآن، والشمس وضحاها، لأنه 11 قسما. ففي سورة والشمس، في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لو عددتها وجدتها أطول الأقسام في القرآن كلها بالواو. وتأتي بالباء، وأكثر ما يكون في السؤال، كما تقول الإنسان بالله عليك حدث كذا، فأنت تسأله من باب القسم بالله حدث كذا، تكون في السؤال. وتأتي بالدال أو عفوا بالتاء، أكثر ما تأتي بالتعجب والتفخيم، وقد وردت في القرآن في عدة مواضع. هل أحد من الشباب يذكر لنا بعض المواضع القسم بالتاء؟ من يرفع يده؟ هل يريد يجاوب يرفع يده حتى ثم تالله تفتأ وتذكر يوسف. نعم تالله إن كنت لتردين. المقصود آيات كثيرة كلها تالله إنك لفي ضلالك القديم. نعم تالله لأكيدن أصنامكم، كلها بالتاء للتأكيد والتعجب أو التفخيم الأمر، والله أعلم. وهذه أيضا كلها تبين هذا القسم. أيضا في معنى دقيق في قسم علي أنه يجوز أن يقسم بما يعبر به عن الله جل وعلا. معروف أن القسم تقول والله، ولا يجوز القسم بمخلوق، لا يجوز. وهناك مع كل أسف من يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيقول والنبي، وهذا لا يجوز، لا يقسم لا بالنبي ولا بجبريل عليه السلام ولا بأي مخلوق إلا الله جل وعلا، فهو الذي يقسم بما شاء من خلقه، والفجر وليال عشر والعصر والشمس وضحاها، فيقسم بما شاء. أما بالنسبة للإنسان للمسلم فلا يجوز أن يقسم إلا بالله بأسمه، أو في يتأكد من هذا المعنى. لكن قالوا يجوز هنا بما يعبر به عن الله، فعلي رضي الله عنه قال والذي خلق الحبة، فيجوز أن تقول والذي خلقني وخلقك، فهو في النهاية الذي هي اسم موصول هو الله جل وعلا، أنت تريد به الله جل وعلا، بمعنى أنك قد لا تأتي بلفظ الجلالة، قد لا تقول والله والعزيز والحكيم، لكن تقول والذي خلقني وخلقك، والذي رفع هذه السماء، والذي أنزل المطر. فيجوز قالوا القسم بما يعبر به عن الله ومن خصائصه كما فعل علي هنا. بل هناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق نبيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، كلها هذه قسم وينعقد بها القسم، وأيضا يكون فيها الكفارة إذا حنث الإنسان فيها، والله أعلم. إنه لعهد النبي الأمي، قيل إنه ميثاق، أن العهد هنا هو الميثاق، ولكن الراجح أنه خبر، أي أن يقول هذا الذي أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم، والذي فلق الحبة وبرأ النسأة، أن هذا ما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أرجح الأقوال فيها. النبي الأمي هذا وصف لا يكون مدحا أبدا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمي كما قال الله جل وعلا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، وأيضا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولقى النبي صلى الله عليه وسلم نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، لكنه قال منسوبا إلى الأم، لأن الإنسان إذا ولد ليس عنده علم، لا يولد إنسان عنده علم إلا إذا أتاه الله جل وعلا علما. قالوا كعيسى عليه السلام عندما ولد أول كلمة قالها أنا عبد الله، لكن يكون الإنسان أمي فنسب إلى الأم، وقيل إنه نسب إلى العرب، والله أعلم. الشاهد هنا أنه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصف مدح، بينما الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أما بالنسبة إلى غيره فهو وصف نقص. فلا يأتي إنسان ويقال له لماذا لا تتعلم أو لماذا لا تكتب وتقرأ، قال أنا أمي أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير صحيح، لأن الإنسان لا يحصل على العلم إلا بالتعلم، تعلم فليس المرء يولد عالما، فلا بد من ذلك. فقيل أما كونها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صفة مدح حتى لا يتهم أنه قرأ أو أخذ من أهل الكتاب أو من غيرهم، وهكذا جاء في القرآن. ولهذا هنا يأتي سؤال، قيل إنه حرم على النبي صلى الله عليه وسلم الخط والشعر، ولكن القول الصحيح أنه لا يحسنهما صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أحياناً يقرأ الشعر ويكسر البيت فيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يختلط مع القرآن. فلذلك في فرق أن نقول إنه حرم على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع يكتب ويقرأ، لكن حرم عليه فيقول هذا المعنى الصحيح أنه لا يستطيع. ذكروا مثال لذلك مثل قول مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هي التي نذرت أن تسكت مع أنها قادرة على أن تتكلم. بينما زكريا عليهم السلام لما طلب من الله آية قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، لا يستطيع أن يتكلم. فهنا فرق بين عدم الاستطاعة ويعطيهم الإشارة فقط، بينما مريم هي التي امتنعت حتى يتكلم عيسى عليه السلام. فإذا هل النبي صلى الله عليه وسلم من النوع الأول أو الثاني؟ أي أنه يستطيع أن يقرأ ويكتب لكنه لم يفعل، حرم عليه، هذا قول، ولكن القول الصحيح أنه لا يستطيع. وهذه آية ومعجزة أيضا حتى لا يقع الشبهة أو الشك أو الاختلاط. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم ومن أجل كراماته. هذا الحديث فيه أيها الأخوة فضل علي رضي الله تعالى عنه. فعلي ورد عنه وله أحاديث كثيرة جدا كما قال الإمام أحمد وغيره، ومن أكثر ما ورد في أحاديث لسبب سأذكره بعد قليل. علي هو حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته، وقال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، من موسى، إلا أنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فليس نبيا علي رضي الله عنه، ولكن وجوده في أهله ومن عائلته، فمنزلة علي منزلة عظيمة جدا. والأحاديث في فضله متوافرة وكثيرة، ولله حكمة أن علي رضي الله تعالى عنه كما قال بعض العلماء وقع فيه كما وقع في عيسى بن مريم. عيسى بن مريم بين من غلا فيه فاعتبروه إلها كالنصارى، وبين من فرط في حقه وجفى كاليهود حتى حاولوا قتله وما قتلوه وما صلبوه، فكذلك علي كما ورد عن أنه قال: يدخل بي الناس، يدخل بي النار فئتان، فئة زعمت حبه وفئة بغضه. فالرافضة وبالذات غلاة الرافضة أوصلوه إلى الألوهية وهم السبائية، وهذا ثابت في مسلم وفي البخاري وغيرهما. حتى إنه لما بلغه قال لهم علي: من أنا؟ جاءوا إليه قالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت ربنا. فاستتابهم علي رضي الله عنه وأمر برجوعهم فرفضوا. ففي مسلم أنه قتلهم وحرقهم، أمر بحفرة عظيمة ووضعهم فيها وأوقد فيهم النار. وفي البخاري لم يشر إلى أنه قتلهم، وإنما ذكر أنه حرقهم، وكان يرتجز وهو يحرقهم: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو من أصحاب علي الذي أمره أن يحفر هذه الحفرة وأن يؤجج النار وأن يضعهم فيها وأن يقتلهم. هؤلاء غلوا وهم من السبائية أتباع عبد الله بن سبأ، وفيهم فرقة لا تزال باقية، لكن ليس كل الشيعة يفعلون ذلك. فالشيعة أيها الأخوة، الشيعة فرق وأحزاب، منهم من أوصل علي رضي الله عنه إلى الألوهية كما ذكرنا، ومنهم من ليس كذلك، بل ربما يختلفون حتى عن الاثني عشرية وعن الإسماعيلية وعن كثير من فرق الباطنية كالزيدية. فبعضهم هناك من أيضا يزعم ويغلو في علي لكنه لا يبغض الصحابة، وهناك من يغلو في علي دون أن يوصلوا للألوهية ولكنه يلعن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يقول لم يصح إيمان إلا 13 رجلا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وحتى لا نتعدى قصة لما حرقهم علي رضي الله عنه، بلغ ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال لو علمت لما تركه يحرقهم، لأنه يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعذبوا بعذاب الله. هذا حديث عظيم يا أخوان. ولذلك بعض الأخوة يسألونني، وهذا سؤال دقيق جدا، هذه البعوض هل يجوز أن تحرق؟ لا تتعمد إحراقها بالنار، لأن ابن عباس يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله، قال ولقتلتهم، يقول بدل تعذيبهم قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وهو في البخاري. وهذه وقفة أبين فيها هذا المعنى. ونحن الآن نعيش كما تعلمون مع كل أسف من بدلوا دينهم، ولا أستطيع أن أتجاوز هذه المسألة دون أن أقف معها، فقد كثر الإلحاد الآن وسب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الناس يتصورون أنهم مجموعة أفراد، ولكن فوجئنا بعد الحادث الأخير ممن سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم وألحد في الله ويخاطب كأنه يخاطب الله ويقول أين أنت؟ لماذا أنت غائب عنا إن كنت موجودا؟ ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات لا تليق. فإذا هذا ليس إلا نتاج مدرسة، بل مدارس موجودة. ولعل ما حدث وإن كان مؤلما في حق الله وحق رسوله كان خيرا لكشف هذه المدارس وهذه المناهج. وسلط عليها الإعلام الآن، أقول إعلام الصالحين، وإلا مع كل أسف فإعلامنا في واد وقضايا الأمة في واد آخر، أقصد بعض الصحف ولا أعمم. تصوروا يا إخوان أن في شدة الأزمة التي الأمة كلها تحركت غيرة فيما يتعلق بمن أنكر الله أو سبه، لما يقول يا الله لماذا هذا الظلم، فهو يعاتب الله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم وانتقصه، الأمة كلها تحركت، رجال ونساء وكبار المسؤولين. وصرح خادم الحرمين وفقه الله كما تعلمون أن هذا الرجل تجاوز الخطوط الحمراء وأمر بقبض عليه وسجنه وهرب ثم جاء به، وهذا حقيقة يشكر على من قام بذلك، خادم الحرمين وولي العهد في جهود باسترجاعه، ونأمل أن يلقى جزاءه العادل، أن يلقى جزاءه، أن يحال إلى المحاكم الشرعية لتقضي فيه. لكن المؤسف أن الصحافة أين موقعها؟ تصوروا أجرى أحد الأخوة وهو اسمه مفرح الجابري، حتى من أراد أن يطلع على الدراسة فليدخل على هذا الاسم مفرح الجابري، أجرى دراسة خلال هذا الأسبوع التي تحركت فيه الأمة كلها، تحركت فيه الأمة كلها، أجرى دراسة على ثلاث صحف من كبريات صحفنا أي صحف المملكة العربية السعودية. أتدرون ماذا وجد؟ وجد والله عجبا ولا في الخيال، وجد عدد المقالات التي كتبت في ذلك الأسبوع في هذه الصحف الثلاث فقط، وهي أكبر الصحف، أكثر من 350 مقالا. وعدد الكتاب الذين كتبوا هذه المقالات، لأن بعض الصحفيين وبعض الكتاب يكتبوا أكثر من مقال، فعددهم 204 كتاب. أتعلمون كم نصيب الحديث عما وقع في حق الله جل وعلا وجنب النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من 350 مقال؟ مقال واحد فقط، مقال واحد. سبحان الله، حقيقة ما يتصور الإنسان لولا أن الأرقام هي تبين هذه الحقيقة. أتعجب، خلال يومين فقط الآن، أمس واليوم، انظروا ماذا كتبت الصحف عن بعض المحتسبين، مع بعض العلماء لما قاموا بواجب الاحتساب صحف ومقالات وبعض خط العريض واتهامات ووصف قبيح. سبحان الله، لما يكون في حق الله جل وعلا وحق النبي صلى الله عليه وسلم مقال واحد فقط ضعيف أيضا خلال أسبوع كامل كتب أكثر من 350 مقال. لما وقعت قضية ماريوت التي كشف أحد الصحفيين ما يجري في ماريوت من قضايا محزنة بين بعض الإعلاميين والصحفيين والكتاب والمثقفين كما يقولون، وخاصة كشف ما يتعلق قال مما فضائح قال، وهذا موجود. فإذا الصحف كلها تتحدث وترد على هذا الكاتب، عشرات المقالات خلال أيام معدودة، وفي حق الله لا. أما إذا تحدث أحد العلماء كما حدث من بعض العلماء في قضية القنوات الفضائية أو في قضية الاختلاط، انظر المقالات تستمر شهر أو شهرين في الطعن في العلماء وفي الدعاة إلى الله. ولذلك يقول أحد مدراء الجامعات الأمريكية وقد زار المملكة، وقبل مغادرتي سئل: ماذا تقول مما بقي في ذاكرتك عن زيارتك للمملكة؟ قال: أما الشعب فوجدت قد متدين وقد تجذر التدين فيه، أما الإعلام عندكم فلا يساير مجتمعه فهمومه هموم أخرى. هذا يقوله أمريكي مدير جامعة وليس كلامي أنا. هذا الواقع المؤسف المحزن. ولذلك هنا لما أذكر في قضية علي رضي الله تعالى عنه والغلو فيه ويقول والحديث من بدل دينه فاقتلوه، هذا حديث صحيح. اليوم تبديل الدين والطعن في ذات الإلهية، ومن أشد ما أحزنني ليس فقط تجاهل الإعلام لهذه القضية، فلعل الله أراد أنهم ليسوا أهلا لأن يتكلموا عن هذا الموضوع لتنكشف حقيقتهم وليعرفهم الناس ويعرفوا ما هي اهتماماتهم. لكن فوجئنا أيضا ببعض طلاب العلم يتعاطف كثيرا مع من سب الله ورسوله. نحن لا نتحدث عن توبته، إذا تاب وصحت توبته قبل وفاته فقد تنفعه أمام الله جل وعلا، لكن الصحيح لا تنفعه في الحكم القضائي إذا ثبت. لماذا؟ لأنه إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم أو انتقصه فقد أجمعت الأمة أنه لا ينفع، لا يملك أحد أن يتنازل عن هذا الحق، هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم، من يتنازل عنه؟ لو أن واحدا قدح في أي واحد منا ورفع عليه دعوى، هل يملك أحد من الناس كائنا من كان في مكانه أو منزلته أو منصبه أن يتنازل عن حقك دون أن تفوضه في ذلك؟ لا يمكن. قال العلماء: فحق النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أحد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عنه. لو كان في حياتي وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم أو وكل أحدا، أما بعد وفاته فحقه باق، ومعروف ما هو حقه صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نفرق في هذه المسألة بين قبول التوبة وصحة التوبة، بينه وبين الله، فنحن لا نتألى على الله أبدا. لكننا بقضية الآن إحالة للقضاء وعدم عرقلة مسير القضاء. كتبت الصحف قبل يومين أنه وقد أحيل الآن للمحاكمة أو سيحال للمحاكمة، أن المحامي يقول أنه ليس من حق المحاكم أن تنظر في هذا الأمر، هذا من حق وزارة الإعلام، ويدافع عنه دفاعا شديدا، ثم يقول أبد هو ما سب الله ورسوله كما قال غيره. يقول إنما هو أخطأ في التعبير، أخطأ في التعبير، هو له قلم سيان، كلام صريح وليست واحدة حتى نقول أنه أخطأ التعبير وغير واضحة، عدة تغريدات في حق الله ورسوله. الأمر عظيم أيها الأخوة، وقفت هذه الوقفة لأبين خطورة ما يجري وتساهل بعض الناس ولعل قبل أن أتجاوزها أقول من أسباب ذلك لأن هذا شاب عمره 24 سنة كان في الحلقة أيها الأخوة وكان مع الشباب ثم تركهم وترك كتاب الله جل وعلا وهجره. ثم اقترب منه أصحاب الأهواء وحدثني أحد أقربائه أنه يقرأ في اليوم حدود 6 إلى 7 ساعات يوميا. يقرأ ماذا؟ كلام الفلاسفة والملحدين وزبالة أفكارهم حتى وصل إلى درجة الإلحاد والعياذ بالله والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فلنحافظ على أبنائنا قبل فوات الأوان ولا نتساهل. أين يذهب أبناؤنا؟ وكما قلت لكم كشفت أوراق الآن وخلايا هي التي ربت هذا وأمثاله، وهناك آخرون ولكنهم ساكتون، هو الذي نطق وغيره لم ينطق، والإنسان إذا لم ينطق ولم يثبت عليه فلا يؤاخذ. لكن هناك مدارس الآن تربي على الإلحاد وعلى الفجور وتدافع عن المجرمين. والغريب الآن أن هناك دول الآن تدخلت من أجل هذه القضية، حتى أعلنت هولندا تطلب من الدول الأوروبية الضغط على المملكة لإنقاذ هذا السب من المحاكمة. انظر كيف يتحركون لحماية الإلحاد والجريمة بينما يقتلون الناس هم ويدمرون البشر في فلسطين، في العراق، في سوريا، في أفغانستان، في باكستان، طائرات بدون طيار. مجلس الأمن وهو مجلس الخوف يحمي الدول الظالمة ولا يصدر قراره بسبب نظامه المؤسف، ثم يأتون يتدخلون في حق شخص واحد. هم يحمون فكر، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه حقائق أحببت ألا أتجاوزها أيها الأخوة دون وقوفنا. قول علي رضي الله تعالى عنه: هذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن. قيل مصدرية وقيل تفسيرية، أي أن حبي هكذا، أو تفسير لهذا المعنى. وقد ورد في علي رضي الله تعالى عنه أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، كما في مسلم. هذه من منزلة علي رضي الله تعالى عنه. وأيضا من منزلته كما في البخاري: لا أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما أصبحوا أعطاها علي رضي الله تعالى عنه، هذا في خيبر. والشاهد أن علي رضي الله تعالى عنه وردت فيه أحاديث عظيمة، قلت هناك من غلا فيه وهم طوائف، وهناك من جفع وهم الخوارج. وتعرفون ماذا فعل الخوارج في وقت علي، وهناك من قاتله كما تعلمون من الخوارج. وتعرفون أن الذي قتل علي أبو لما قتله هو من الخوارج كما تعلمون. إذن هما طرفان، طرف غلا حتى وصل إلى العبادة في علي، وطرف جفا حتى قتله. إذن وهذا القاتل الخوارج يعظمونه الآن، بينما أهل السنة قد اعتدلوا في علي رضي الله تعالى، فهم يحبونه حبا عظيما، لكنهم يحبون أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع حبهم العظيم لعلي فإنهم لا يفضلونه على أبي بكر وعمر وعثمان كما هو معتقد أهل السنة. أهل السنة يرتبونهم، وحفظنا من الصغر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كما نسمع في خطب الجمعة، هذا ترتيبهم. وقد وردت فيهم أحاديث عظيمة، وإن كانت وردت في علي كثير من الأحاديث، فقد وردت في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان أحاديث أخرى. لكن ذكر العلماء لطيفة علمية، قالوا إن الأحاديث كما عند الإمام أحمد والنسائي اللي وردت في علي، قالوا عددها كبير. لماذا؟ قالوا لأن عصره قد تأخر واختلف الناس فيه. في عهد أبي بكر لم يختلف الناس في أبي بكر، وفي عهد عمر لم يختلف الناس في عمر، وفي عهد عثمان لم يختلف الناس إلا قليلا في عهد عثمان رضي الله عنه، لكن في عهد علي اختلف الناس فيه. بدأ من غلا فيه. أبو بكر لا يعرف أن هناك من غلا فيه حتى عبده، ولا في عثمان ولا في عمر رضي الله عنه، أما علي فلا. وأولئك أيضا لم يقاتلوا كما قلت لعلي، فكل من عنده حديث أو رواية رواها فكانت كأنها أكثر، وإلا فأولئك قد وردت فيهم أحاديث صحيحة قوية مسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهل حب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن خاصة لعلي؟ الصحيح أنها ليست خاصة لعلي. لماذا؟ لأن وردت أحاديث في حب غيره كحب أبي بكر، وفي حب الأنصار، وأنه لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا كافر، فإذا ليست خاصة فيه كما قد يتصور البعض أو يدعي الرافضة قاتلهم الله. أيها الأحبة، علي رضي الله تعالى عنه مع ما وقع، قد يسأل سائل فيما وقع بين الصحابة، من فضله العظيم أنه يتمتع بسلامة الصدر وحب الخير للغير، حتى إنه يقول: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير. طبعا طلحة والزبير ممن قاتله كما تعلمون، ممن شاركوا وقتل طلحة والزبير كما تعلمون في ذلك. يقول: إنني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولما جاء ابن جرموز وهو قاتل الزبير رضي الله تعالى عنه، قال علي رضي الله عنه، مع أن الزبير رضي الله تعالى عنه أحد المبشرين بالجنة، زبير بن العوام كان مع الطائفة التي قاتلت علي رضي الله تعالى عنه، لما جاء ابن جرموز قاتل الزبير قال علي: ليدخل قاتل الزبير ابن صفية النار. يعني يقول إن قاتل الزبير في النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري وحواري الزبير. وهذا دليل على سلامة قلبه. أيها الأخوة، بعض الناس إذا عاد أحدا أنكر فضله، أو أقول إذا خاصم أحدا. علي رضي الله عنه لم يعاده، وهم لم يعادوه رضي الله عنه، إنما تخاصموا في قضية عثمان وفي دم عثمان، وكل متأول وكل ينشد الحق لكن قلوبهم سليمة، كما قال علي رضي الله عنه: ونرجو أن نكون ممن قال قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. أخي، إذا كان بينك وبين أحد من الناس خصومة، هل فعلا تجد في قلبك بغضا له وهو مسلم ورجل صالح؟ انتبه لنفسك. فرق بين أن تطالب بحق وبين أن يكون في قلبك بغض لمسلم. علي رضي الله عنه فرق بين الأمرين، فهو قاتل أهل الشام وقاتل من جاءوا يطالبون بدم عثمان، وهو لا علاقة له بدم عثمان، لكنه لم يبغضهم كما سيأتي من الآثار، بل ترحم عليهم رضي الله تعالى عنه. أما الروافض أيها الأخوة، وبالذات السبائية الذين حرقهم علي، فقال البغدادي إن وهذه الفرقة ليست من فرق أمة الإسلام لتسميتهم عليا إلها. وقال ابن حزم إن الروافض، هكذا قال ابن حزم، إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي تجري مجرى اليهود في الكذب والكفر. لكن قلت لكم الشيعة فرق وطوائف، والمقصود بهم في كلام ابن حزم والبغدادي هم الغلاة منهم، وهم يتعلقون بآل البيت، وهم أشد الناس بغضا لآل البيت. ولو كان حبهم صحيحا لأحبوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علي رضي الله تعالى عنه كان يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يحب عائشة وإن كانت في الطرف المقابل، الزبير، طلحة، غيرهم، لكنهم كذبة كما ذكر ابن حزم وغيره. أيضا انظروا إلى تأويل الرافضة، تأويلهم للقرآن، وهذه فرقة من فرقهم الغالية الذين يعتقدون أن عليا إله، يقولون في قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. انظر ماذا يقولون، يقولون إن علينا، أي علي رضي الله عنه، إن علينا جمعه وقرآنه، يعني هو قرآن الله، علي هو قرآن الله. عجيب والله كذبهم وافتراءهم على الله جل وعلا، ولا عجب. ويقولون إن عليا لم يمت ولا يجوز عليه الموت وهو حي لا يموت. ويقال لما جاء نعي علي رضي الله تعالى عنه قالوا لو أتيتمونا بدماغه في 70 قارورة ما صدقنا أنه مات. سبحان الله، هم صدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، وهو مات فعلا، لكن يقول لا نصدق أن عليا قد مات. مرة أخرى أقول هؤلاء من الغلاة وليس كل الشيعة أو الرافضة. قال الحسن رضي الله تعالى عنه يرد عليهم وهو ابن علي، يقول إذا كان علي ما مات لماذا ورثنا ماله؟ يقول نحن ورثنا ماله. ويقول لماذا أيضا تزوجت نساؤه؟ لكن فالله المستعان. فإذن هذا ما يتعلق. بقيت مسألة أقول حب الرافضة والشيعة عموما لعلي هل هو حب صادق؟ لا. شيخ الإسلام ابن تيمية وقف مع هذا وقفة عظيمة في منهاج السنة وغيره، وقال إن حب الروافض، حب الشيعة لعلي، كحب اليهود لموسى وحب النصارى لعيسى، ليس حبا حقيقيا، إنما هو حب مظهري. قال والدليل على ذلك أنهم لو كانوا صادقين في حبهم لاتبعوهم. وموسى عليه السلام يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. وموسى نزل في التوراة التي نزلت عليه فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانوا صادقين في حبهم اليهود لموسى والنصارى لعيسى لاتبعوهم. إن المحب لمن يحب مطيع. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ ما يمكن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال فكذلك يقول شيخ الإسلام هؤلاء الروافض والشيعة لو كانوا يحبون عليا حبا صحيحا رضي الله عنه لاتبعوه. فعلي قد زوج ابنته من أبي بكر، من عمر رضي الله تعالى عنه الذي يلعنه الرافضة، وأحد أبناء أو أحفاد علي رضي الله عنه يقول إن أبا بكر ولدني مرتين عن طريق أمهاته، وهو من أحفاد علي المعظمين عند الشيعة لو كانوا صادقين في تعظيمه. فالحقيقة أن هذه الدعوة هي دعوة للوصول إلى غايات بعيدة لتفرقة الأمة. وأول من نشر التشيع والرفض هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وقد نفاه علي رضي الله تعالى عنه. قد يقول قائل لماذا نفاه علي رضي الله عنه، ولماذا ما قتله مع من قتل؟ هؤلاء يا أخوتي كعبد الله بن أبي يورطون غيرهم ويخرجون سالمين. عبد الله بن أبي يورط الصحابة في بعض الصحابة في قضية الإفك، مسطح وحمنة وحسان رضي الله عنهم تلفظوا في الإفك فأقيم عليهم الحد وطهرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنافقون لم يضرب منهم أحد. قالوا لسببين: أولا أنهم لم ينطقوا نطقا يقبض عليهم أو يؤخذ على الثاني، قالوا إن الحد مطهر وعبد الله بن أبي لا يطهره الحد. عبد الله بن أبي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لا يطهره الحد، فمن حكمة الله أنه يلقى جزاؤه يوم القيامة. فكذلك هنا هذه مسألة أيها الأخوة تتعلق بهذا الجانب. أيضا محبة الصحابة محبة عظيمة ولها آثار، ويجب أن نعدل في هذه المسألة بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء. هناك من لا يلقن أبناء حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من غلا في الصحابة أيضا. أيها الأخوة، إذا كان الروافض قد جفوا ولعنوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فأولئك هناك آخرون غلوا فيهم كما وقع من بعض الصوفية، بل بعضهم وصل فيه الغلو إلى دعاء الأموات، دعاء النبي، دعاء الصحابة، دعاء شيوخهم حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صحابته. واليوم أيها الأخوة التصوف يضرب أطنابه في بلاد المسلمين. سافرت إلى بعض بلاد المغرب العربي قبل شهر، ورأينا آثار التصوف والمشاهد والمزارات، وهذا باب خطير الآن من خلال الإعلام بدأ يتغلغل في بعض مجتمعنا الذي عرف بمنهجه وسلامة عقيدته. تساهل بعض الآباء مع أبنائهم وزوجاتهم وأولادهم وبناتهم عبر وسائل الإعلام، يتسلسل شيء من البدع والتشبيه والتشبه والتقليد، ونحن غافلون. ولذلك علينا نعم أن نعلم أبناءنا حب الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والأنصار والمهاجرين والمهاجرين والأنصار، لكن نحذر من الغلو. فالروافض جفوا بل لعنوهم، وهناك قلت لكم من غلا فيهم ووصل إلى دعاء الأموات وعبادة. الدعاء عبادة، يقف أمام قبور بعض الصحابة، ورأينا كما تشاهدون في المدينة من يأتي يقف عند قبور بعض الصحابة ويدعوهم، أنا مريض اكشف مرضي، أو أقلهم من يقول وليس بقليل اشفع لي عند الله أن يكشف مرضي، ادعو الله لي أن يكشف مرضي، وهو يدعو ميت، يخاطب ميت. وهناك من هو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون إذا ذهبتم تسلمون عليه، من يقرأ رسالة جاء بها من أمه أو من أخته أو من قريبة على النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب منه بعض الحوائج، ثم ينتقل لقبر أبي بكر ويطلب منه بعض الحوائج، ثم ينتقل لقبر عمر ويطلب منه بعض الحوائج، هذا أمام عيوننا نشاهده من كثير من بلاد الإسلامية يأتونا. وهذا خطير، باب خطير الآن بدأ يتسلسل إلى مجتمع، مع ما عرف من صفاء وتربينا على مناهج والحمد لله من صفاء العقيدة بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل الإمام محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله. فالله الله بالمحافظة على أبنائنا، وأن نعلمهم حب الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل ذلك حب الله ورسوله، حتى لا يقع أبناؤنا أو بعض أبنائنا بما وقع في هؤلاء الملحدون الذين وقعوا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الله جل وعلا وألحدوا. لا بد أن نملأ قلوبهم بحب الله. اسمحوا لي، أبناؤنا الآن كثير منهم يعرف من اللاعبين وأرقامهم ونواديهم وأهدافهم ما لا يعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لا يعرفه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما السبب؟ نحن مناهج التعليم لا تكفي، أمامنا التعليم والحمد لله، أمامنا مدارس تحفيظ القرآن، مراقبة أبنائنا. أما أن نترك أبناءنا عبر هذه الآلات الآن والقنوات الفضائية يتنقلون من قناة إلى قناة، هنا يصاغ الفكر، وهنا يربى الأولاد والبنات. ولذلك دخلت علينا عادات وتشبه وتغريب لم نكن نعرفه. رأينا الفتاة تمشي مع أمها، أمها في قمة التستر والحجاب، والبنت ترى عليها العباءة الخفيفة ولبس البنطلون وغير ذلك من التبرج، اللباس الضيق، وهي أم ابنتها. ما الفارق؟ لماذا؟ السبب هو التربية. السبب أن التربية وكلناها إلى غيرنا من قنوات فضائية وغيرها. أيها الأحبة، فالله الله في أولادكم، علموا أبناءكم، عرفوهم بالله، برسوله صلى الله عليه وسلم، بالأنبياء، علموهم حب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والاعتدال فيهم، لا إفراط ولا تفريط. هذه مسألة في كما أقول. يقول من علامات المنافق كما أمامنا هنا بغض الصحابة وبغض علي، وهذا صحيح. فيه أثر ورد عن ابن عمر: ما كنا نعرف المنافق إلا ببغض علي. وهذا غير صحيح هذا الأثر. لماذا؟ لأن المنافق كان يعرف بعلامات كثيرة، كان يعرف المنافق ببغض الصحابة، كان يعرف المنافق ببغض أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كان يعرف المنافق آية المنافق ثلاث، آية المنافق أربع كما في حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو، كان يعرف المنافق كما في سورة براءة ومنهم من يقول ومنهم من يقول. فهذا اللفظ ما كنا نعرف المنافق إلا ببغض علي هذا غير صحيح، بل كان يعرف المنافق ببغض علي وبغض الصحابة وعلامات النفاق وما ذكره الله وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. أحببت أن أنبه، قد يمر على البعض دون أن ينتبه لهذا الجانب. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على حب صحابته وعلى بيان منزلتهم وقدرهم. ولذلك أيضا مما أختم به بالدقائق الباقية، يتساءل متساءل ما وقع بين الصحابة من قتال، على ماذا نحمله؟ أولا قاعدة من منهج أهل السنة أن هذه الفتنة التي وقعت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وشارك فيها من الطرفين من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. هنا نجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره وهو مشهود له بالجنة، ونجد هنا الزبير أو طلحة أو عائشة وهو مشهود لهم بالجنة. أكمل بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أواصل المسألة الأخيرة، قل وقع قتال بين الصحابة في عهد علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية. أقول نعم تقاتلوا، لأن كل طائفة كانت متأولة، ولكن وإن اختلفت آراؤهم فلم تختلف قلوبهم. ومنهج أهل السنة والجماعة أن الله نجانا من أن نقع في هذه الفتنة بأيدينا، فحذاري فلا نقع فيها بألسنتنا. هذا معنى دقيق جدا، لأن هناك الآن مع كل أسف من خرج في بعض القنوات يتكلم في الفتنة التي وقعت بين الصحابة ويبث بعض الشبه التي قالها أعداء الإسلام دون أن يرد عليها، فلا نقع. وهذا يقودني إلى أن أقول هناك فتن معاصرة الآن، إذا سلمك الله من الوقوع في هذه الفتن بيدك فحذار أن تقع فيها بلسانك. الآن أجد هناك من يتحدث في بعض القضايا وهو لا يعلم، تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم علم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإنني أنبه الأخوة لخطورة هذا الباب وهذا المزلق، خاصة مع تجدد الفتن، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أما ما وقع بين الصحابة، فالصحابة على ثلاثة أقسام، منهم من كان مع علي، ومنهم من كان مع معاوية الشام الذين يطالبون كما قالوا بدم عثمان، ومنهم من اعتزل كأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وأبي بكر رضي الله عنهم، اعتزلوا الفتنة لم يدخلوا فيها. أتدرون ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه يصف ما فعله سعد ومن معه باعتزال الفتنة؟ يقول إن كان ما فعله سعد ومن معه باعتزال القتال إن كان ذنب فما أهونه من ذنب. هذا كلام علي رضي الله عنه، إن كان ذنب يقول. فلذلك إذا جاءت الفتن فلنتحاشاها. أقول مع ما وقع بينهم من خلاف، انظر ماذا يقول علي رضي الله تعالى عنه، يقول قتلايا وقتلى معاوية في الجنة، يقصد من كان متأولا. هذا يقول علي رضي الله عنه. وعن عبد الله بن عروة قال أخبرني من شهد صفين قال رأيت عليا خرج في تلك الليالي فنظر إلى أهل الشام فقال اللهم اغفر لي ولهم، أهل الشام الذين قاتلوا. انظروا كيف تكون القلوب. وعن جعفر بن محمد بن علي ابن الحسين عن أبيه قال: ذكر عند علي يوم صفين أو يوم الجمل فذكرنا الكفر، قال: لا تقولوا ذلك، زعموا أننا بغينا عليهم وزعمنا أنهم بغوا علينا فقاتلناهم على ذلك. الشاهد جاء من أهل الشام كذلك من معاوية مثل ذلك، الترحم على علي رضي الله تعالى عنه وعلى غيره. هذا ما وقع بين الصحابة، اختلفوا في الفعل وتأولوا لكن قلوبهم لم تختلف، وقد وإن كانت وصلت إلى القتال، بينما بعض الناس إذا وقع مشكلة يسيرة أو عائلية أو مادية اختلفت القلوب والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم. والدليل على بقاء أيها الإخوة الألفة والمحبة بين الصحابة أن الحسن والحسين كانوا يأخذان يقبلان جوائز معاوية الذي قاتل والده، لأن يعرف أنه مجتهد ومتأول رضي الله تعالى عنه. لا تنسوا إخوانكم من الدعاء بخاصة في الشام، أسأل الله أن يرفع كربتهم وأن يفرج عنهم وأن يرينا عجائب قدرته في عدونا وعدوهم من هؤلاء نصيرية الباطنين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال الأول يقول: الكثير يجهل عقيدة حاكم سوريا، يقول نريد توضيح.
حاكم سوريا أيها الأخوة نصيري، والنصيريون أسوأ الرافضة، أسوأ الباطنية، ولذلك قال شيخ الإسلام هم أكثر من اليهود والنصارى. يحدثني الأخ الدكتور فهد سنيدي، كان قبل أيام في معسكر اللاجئين في تركيا، وسينشر في المجد أو قد يكون نشر ما أدري تقرير عن زيارته. يقول: يأتون بالأطفال وبالرجال ويأتون بصورة بشار، يأتي جنوده ويأمرون الرجل أو المرأة أو الطفل أن يسجد له ويسجد عليه ثم يقتلونه. وكفره أكثر من اليهود والنصارى، ومع كل أسف أن هناك إلى الآن من يقول هو ولي أمر، لا يجوز الخروج على ولي الأمر، هذا ولي أمر. لكن كما قال شيخ الإسلام هؤلاء لا عقول عندهم ولا دين، ولا إذا كان هذا أكثر من اليهود والنصارى. ومن معه؟ معه إيران، وهذا ثابت الآن، ومعه حزب الشيطان. هذا الرجل يا أخوان أنا أتعجب، قبل 6 سنوات لما زعم أنه قاتل اليهود كيف شجعه وأيده بعض المسلمين، حتى بعض المحسومين على طلاب العلم. يا إخوان صدر بيان وقعه أكثر من 160 فرد من أنحاء العالم يطالبون بتأييد حزب الله، حزب الله لما ادعى أنه حرب إسرائيل، وقالوا إن هذا من أوجب الواجبات وهو نصر للأمة والملة في حاضرها ومستقبلها. طلاب علم يا أخوة الكرام، أنا لا أدعي، بعضهم تراجع وبعضهم لم يتراجع. الآن انظروا ماذا قال أمس، انظروا دعمه للنصيريين للباطنيين. هذه حقائق، إلى متى نظل نخدع ونحسن الظن في هؤلاء؟ إيران يا أخوة الكرام أنا أقول ليست دولة حتى شيعية، دولة مجوسية، عبدة النار، عبدة الوثن، لكنهم يستخدمون المذهب الشيعي كما قال العلماء قبل قليل إن أكثر ما يستخدم بإثارة حب آل البيت، الدعوة حب آل البيت، وإلا فهي دولة مجوسية. أعيادهم يا أخوان عيد الفطر وعيد الأضحى يوم واحد، وعيد النرج وهو عيد مجوسي 13 يوما، وشعارهم الشمس وهو شعار الفرس، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذا استخدام. الآن من يقف مع هذا النصيري؟ هذه الفئة الباغية الباطنية هم إيران وحزب الله والعراق، ثابت بالأدلة، والمسلمون يقدمون وأهل السنة يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى. سيسألكم الله جل وعلا أين موقفكم مما يحدث في الشام وفي غيرها؟ ماذا قدمتم لإخوانكم؟ لا عذر لكم، اللاجئون موجودون على الحدود، إخواننا من أهل الشام، ابحثوا عن الثقات، تعرفونهم هم كثير، ساعدوهم ليساعدوا أهلهم، لا يجدون ما يأكلون. يحدثني أحد الأخوة من الشام من هيئة الشام يقول: نريد فقط هذه البلاستيك للدم فقط، التي يحفظ فيها الدم فقط، ما نجد ما نحفظ فيها الدم لإنقاذ القتلى والجرحى. فضلا عن دعم المجاهدين، إيران وحزب الله والعراق كلهم مجتمعون علينا، ونحن لا نزال حتى القنوت ما يأتي إلا بعد فترة طويلة. واجبكم عظيم ولا عذر لكم، والله أعلم.
يقول: انتشر في الآونة الأخيرة من يقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة، ويقول بعض أهل العلم يرى أنها سنة وهو مذهب الشافعي، نقل الحقيقة ما يؤكد على أنها سنة أي صلاة الجماعة، يقول: فهل هذا الخلاف صحيح وكيف الرد عليه؟
يا أخوان، ليس هذا وقت الرد عليهم. كتب العلماء وألفوا، الشافعي رحمه الله وهو إمام أئمة أهل السنة، وأبو حنيفة ومالك، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، كلهم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي. الأحاديث صحيحة واضحة ظاهرة في وجوب صلاة الجماعة. أنا أعطيكم دليل واحد فقط: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. إذا كان والدماء تسيل والرؤوس تتطاير لا يعفون من صلاة الجماعة. وتأتي صلاة الخوف بست حالات. صلاة الخوف عجيبة حتى لا يفرط في الجماعة، تصلي طائفة ركعتين ثم تنصرف، ثم تأتي طائفة أخرى وتصلي مع النبي ركعتين هذا وقت النبي وتنصرف، أو لاحظ وأعجب، تصلي طائفة ركعة ثم تذهب، ثم تأتي طائفة وتصلي ركعتين ثم تذهب، تأتي الطائفة التي صلت ركعة وتصلي ركعة تكمل ما بدأت مع أنهم ذهبوا ورجعوا. أيضا إذا كانوا جميعا والعدو أمامهم لها حالة يصلون جميعا لأن العدو أمامهم لا يخشون من غدره، لكن يسجد الصف الأول ولا يسجد الصف الثاني حتى ينظر العدو، فإذا قام الصف الأول يسجد الصف الثاني، ثم إذا قاموا تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول من باب العدل، المسابقة على الصف الأول حتى تنتهي الصلاة، كل حرصا على صلاة الجماعة. وهؤلاء ما عذرهم الذين في بيوتهم نائمون يقول لا سنة؟ نعم أعرف، وهل كل خلاف إذا قيل وإن قال به أئمة لهم اجتهادهم لا شك في ذلك، لكن الحديث صحيح يا أخوان. أما أن يبدأ الواحد بالفتاوى فيه خلاف ثم يفرع، الغنى فيه خلاف، كذا فيه خلاف، أحيانا بعض الخلاف صحيح، واختلاف الأئمة كما قال شيخ الإسلام اقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، مجتهدون علماء كبار، لكن كلهم قال إذا صح الحديث فهو مذهب. وبين شيخ الإسلام قد يكون ما بلغوا الحديث، قد يكون اختلفوا فيه ما فهم الحديث، قد احتمالات كثيرة، فلا شك في وجوب صلاة الجماعة. ومن أقوى الأدلة، وإن كنت لا أريد فصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق المنافقين تحريق بالنار، يحرق عليهم بيوتهم لأنهم لا يشهدون صلاة المسجد، ما قال لأنهم لا يصلون، لا، قال لأنهم لا يشهدون الصلاة، كاد أن يحرق عليهم بيوتهم. الأمر جد، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. ثم نقول: وهناك من يخذل المسلمين، والله المستعان.
يقول: كثرت المطالبات في الصحف في الفترة الأخيرة عن عدم إغلاق المحلات وقت الأذان بحجة أن الأمر فيه سعة وأن الجماعة بالإمكان أن تقام أكثر من مرة.
هؤلاء يا أخوان، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الأصحاب الشهوات أو الشبهات كثيرون، ومن أعظم ما بارك الله لنا في هذه النعم التي نتفيؤها أننا نغلق الدكاكين وقت الصلاة، فبارك الله جل وعلا في هذه الصلاة. وهذه دعاوى لا يلتفت إليها، وهي من الشبهة التي تبث الآن، يتحملها بعض كتاب في الإعلام مع كل أسف، وحتى بعض المحسوبين على الخير، والفتوى عندنا واضحة وصريحة ولا داعي للنقاش في ذلك.
يقول: هل هناك فئة الآن تتمثل مذهب الخوارج وهل يكفرون؟
موجودين يا أخوان، كل أصول المذاهب موجودة، أصول الخوارج موجودين، بل هناك دولة من الدول معروف أنهم الأباضية، دولة تحكم بالأباضية وهم الخوارج، وفي بعض غرب أفريقيا يوجد دول فيهم الأزارقة وغيرهم، هناك أيضا شباب أفكارهم أفكار الخوارج من الغلو كما تعلمون، وهناك أيضا من هو على منهج المعتزلة، وهناك في المقابل من هو على منهج المرجئة، كل الفرق موجودة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي، وفي رواية هي ما عليه الجماعة، هي الجماعة. وغير ذلك، الذي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة الناجية. أما ما عدا أولئك فيدخلون النار، بعضهم يدخلها ويطهر ثم بعد ذلك يخرج منها، وبعضهم قد يكون وصلت فيه الغلو إلى الكفر والعياذ بالله، والكافر كما تعلمون لا يظهر له.
يقول: هل صحيح أن الأمة إذا تقاعست عن الأخذ على يد من يتعرض لله ورسوله يوشك أن ينزل عقاب جماعي للصالح والطالح؟
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. نعم والله إنني أخشى الآن من ترك هؤلاء يعبثون ويعيثون في الأرض فسادا ويبثون في كفرة، أخشى والله من عقوبة يا أخوان، أخشى من عقوبة. الأمر جد ولا ندري ماذا يحدث. تصوروا يؤمر بالاستسقاء يوم الاثنين القادم، نسأل الله أن يغيثنا. وفي الأمر بالاستسقاء تذكير بالتوبة والصدق والإقلاع عن المعاصي، وهناك مهرجانات الآن المعصية فيها علانية صراحة جهارا عيانا. الأمر خطير أيها الأخوة. ونعم أخشى ترك هؤلاء من الملحدين وأمثالهم وعدم إقامة الحد عليهم أن نعاقب كما عوقبت دول كثيرة، ولكن حكمة الله وجعلنا لمهلكهم موعدا، نعوذ بالله من ذلك. ولكن وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أبشر إذا كان في أهلها من أهل الإصلاح والدعوة ويحمون البلاد يحميها الله ولو وجدت بعض هذه المعاصي. ما كان ربك ليهلك القرى بظلم، يعني الظلم موجود والمعاصي موجودة وأهلها مصلحون. إذا قمنا بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأبشروا بالخير، ولكن بعد ذلك إذا لم يستجب فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، نعوذ بالله أنكم من هؤلاء.
يقول: كيف نستثمر التقنية الحديثة وخاصة تويتر وفيسبوك لنشر الدعوة والخير والبعد عن الكذب وتصفية الحسابات؟
الآن القضية التي حدثت، هناك ملحدون من زمان ولكن لوجود التويتر وغيرها وانتبه الشباب لهذا، هم الذين أثاروا القضية في الحقيقة ونبهوا الناس ونبهوا العلماء لما حدث. هذه الوسائل الآن سلاح ذو حدين، إما لك أو عليك، فإن لم نستخدمها في الخير فغيرنا يستخدمها في الشر، فعلينا أن نستخدمها بأقصى طاقة ليصل دين الله إلى أقصى الأرض الآن. وأنت في غرفتك في بيتك تستطيع أن تدعو من المسلمين وتنصحهم، بل تدعو إذا كنت تجيد بعض اللغات غير المسلمين الدخول في دين الله أفواجا، في الصين، في أمريكا، في أمريكا الجنوبية، عبر هذا القناة، عبر تويتر، عبر فيسبوك، عبر القنوات أو غيرها. أصبح هذا الجهاز الجوال العالم بين يديك، العالم بين يديك. تصوروا أن بعض الأخوة يلقي كلمة يا أخوان في مسجد، قد تكون خطبة جمعة أو موعظة أو درس، تصوروا الذين أمامه قد يكونوا بالآلاف كما هو الآن أمام هذا الدرس، لكن عندما تنقل بتلك الوسائل يصل بعضها إلى أكثر من مليون شخص الذين سمعوها. هذا ما كان يوجد في السابق عبر هذه التقنية، وإذا كانت على مستوى من الإعداد فهي تنتشر وتتقوى أكثر من مليون، بل قد تصل إلى مليونين كما في بعض الكلمات أو الخطب أو الدروس التي ألقيت. هي فرصة عظيمة، فلنستثمرها في طاعة الله ونشر هذا الدين، ووقف والصراع بين الحق والباطل دائم وقائم، فلنستثمرها لرد هذا الباطل وفضح المجرمين. افضحوهم يا أخوان، افضحوهم بدون حتى بدون أسمائهم، بصفاتهم، فهم يخافون من ذلك. وإذا اكتواروا الآن في جحورهم لما قامت الحملة عليهم وبعضهم تراجع إلى غير ذلك، والله المستعان.
هذا كتب تعليق يقول: كتب الفلسفة والعقائد الفاسدة هي سبب ظهور من يسب الدين والذات الإلهية والنبي، ويطلب توجيهكم.
نعم يا أخوان، ومع كل أسف كانت متاحة في السنوات الماضية في معارض الكتاب، وقد كتب العلماء والتقوا مع المسؤولين والبرقيات وفي محاولات، لكن مع كل أسف لا يزال. والمعرض الكتاب قادم، نخشى في الحقيقة أن يكون في مثل ذلك. وجد في الكتب يا أخوان، إذا وجدوا في سب لأحد المسؤولين يسحب الكتاب مباشرة، لكن قد يكون في سب لله أو لرسوله وتجد التجاوب ضعيف، مع كل أسف هذا واقع. نعم الكتب هذه خطيرة جدا، وهي التي تبني الأفكار، فحافظوا على أبنائكم من هذه الأفكار الوافدة، وهي التي أوصلت الساب لله ولرسوله الذي ثارت قضيته كما تعلمون، لأنه يقرأ في كتب الملاحدة وكتب زبالة الأفكار، فصنعت عنده فكرا مع أن عمره فوق 20 بقليل.
يسأل عن الحكم الشرعي لسبب النبي صلى الله عليه وسلم والتفريق بين الحكم الشرعي والحكم القضائي.
على كل حال أنا مثل هذه المسائل لا أحب أتحدث فيها، أتركها أمام القضاء، لأن القضاء عنده خطوات معينة في أول إثبات الواقعة وينظرون في الشخص إلى غير ذلك، فلا أتحدث. هذا علمنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن المسائل القضاء لا يتحدث فيها ولا يفتي، لكن هيئة كبار العلماء وبالذات اللجنة الدائمة أصدرت فتوى قبل أيام موجودة على موقع الهيئة، ارجعوا إليه تعرفون رأي اللجنة الدائمة في مثل هذه الحالة وبالذات في هذا الشخص الذي تحدث، والله أعلم.
السؤال الأخير يسأل عن اللمز والغمز في وسائل الإعلام وخاصة الصحف لرجال الدين، هل هذا من
أساليب النفاق؟ هذا من أساليب النفاق. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. الأمر جد، والقرآن واضح في وصف هؤلاء، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ويستهزئون ويسخرون، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وسورة المطففين فضحت هؤلاء وكشفت عوارهم، هذا منهجهم على مدار التاريخ، فلنحذر. واللمز أيها الأخوة والطعن أحيانا أشد من التصريح وأخطر من التصريح، ولكن لما حمي هؤلاء ولا يحالون إلى القضاء وإنما يحالون لآخرين في وزارة الإعلام، ما رأينا حكما صارما في حق واحد منهم مع كل أسف. وإلا لو أحيلوا إلى القضاء فالقضاء لدينا والحمد لله، هناك قضاة يحكمون بالشرع، والمهم أن يحكموا وأن ينفذ الحكم، ولا يكتف الحكم دون تنفيذ، لا قيمة الحكم دون تنفيذ، وأن لا يقف أحد دون هذه الأحكام القضائية ويعرقل سير القضاء فيها، فمن عرقل سير القضاء فهو شريك لهم في جريمتهم وفي إثمهم، يترك الأمر ويخصص لهم محامون. الآن هذا الذي جاء الآن خصص له محامي يدافع والقضاء ينظر، فإذا صدر الحكم من القضاء له خطوات من القاضي ثم الاستئناف ثم المحكمة العليا ثم يرفع للمسؤولين، إذا صدر انتهى الأمر. فيجب أن ينفذ حتى يرتدع هؤلاء، وترك السابقين ممن طعن في الله ورسوله وعرقلة سير القضاء في حال بعضهم هو الذي أوصل هذا وأمثاله إلى هذه الحالة من الإلحاد والكفر والعياذ بالله. وإلا لو أنهم عوقبوا فشرد بهم من خلفهم لما تجرأ آخرون على ما حدث من سب الله أو سب رسوله، ماذا يبقى بعد سب الله وسب رسوله؟ ماذا بقي لنا أيها الأخوة؟ سبحان الله، نغار للبشر، نغار على أنفسنا، على بعض المسؤولين أكثر مما نغار في حق الله ورسوله. هذه جرائم عظمى، وهذه خطوط لا تتعدى المساس بذات الألوهية أو بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها واضح، والمحاكم لدينا شرعية تحكم بما تصل إليه. نسأل الله أن يكفينا شر هؤلاء وشر الظالمين أينما كانوا. ابذلوا الجهد يا أخوان، قوموا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، أغيثوا إخوانكم المستضعفين، ادعوا لهم، ساهموا معهم، اتصلوا فيهم، أشعرهم أنكم معهم في محنتهم في بلائهم في كل مكان، في فلسطين، في الشام، في العراق، في باكستان، في الصومال، تكاثرت الجراح، لعل الله أن يرفع عنا البلاء. أخواننا في اليمن يعانون الآن معاناة مرة من جوع وفقر، وهم جيراننا. لا يؤمن، لا يؤمن من بات وجاره جائع فكيف وبلد كامل، بل بلدان كاملة من الجوع والفقر، ونحن نجلس على 20 أو 30 أو 40 نوع من الموائد أيها الأخوة. نعم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، والله إننا نخشى من عذاب الله جل وعلا. فابحثوا عن إخوانكم الضعفاء والمساكين، ابحثوا عن الجائعين. وقد رأيت أحوال في اليمن محزنة جدا، هم جيراننا، ما يحدث في الشام جيراننا، في فلسطين جيراننا، جوع لا يجدون ما يأكلون. وفيه عبرة، كانت هذه البلاد رحلة الشتاء والصيف، الشام، فلسطين، لبنان، سوريا والجنوب، اليمن، كانت هي رحلة الشتاء والصيف للعرب لما فيها من خيرات وما فيها من نعم. ولكن وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هكذا هذه الآية في مكة، فأنا أخشى أن نعاقب بسبب كفر النعم عند كثير من الناس وعدم أداء حقوق الله جل وعلا ثم حقوق إخوانهم من الفقراء والمساكين. هذا واجب شرعي ولا عذر لأحد. يقول لا أستطيع، لا عذر له، والله أعلم. وصلى الله وسلم على محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.